أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، سر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في القسم الثاني من الحقوق حسب التقسيم الثلاثي الذي أورده الشيخ الأعظم يرحمه الله، وأورده غيره أيضا، وخلاصته أن بعض الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير، كحق الخيار وحق الشفعة. فهل يجوز أن نجعل هذين الحقين ثمنًا في البيع مثلًا؟ إذا بعت دارًا كما مر علينا إلى غيري، جعلت الخيار لنفسي لمدة شهر، فهل يجوز أن أشتري منه كتابًا وأجعل حق الخيار له ثمنا للكتاب؟ وهكذا لو بعت الحصة المشتركة المشاعة، فهل يجوز لي أن أجعل، أو هل يجوز للمشتري، العفو، هل يجوز للشريك أن يجعل حق الشفعة ثمنا للمشتري، بمعنى أن الشريك معي في الحصة المشاعة، لو بعت حصتي إلى طرف ثالث، هل يجوز لشريكي أن يشتري شيئا من الأشياء ويجعل ثمنه إسقاط حق الشفعة؟ قلنا إن الشيخ الأعظم يرحمه الله وكثير من الفقهاء قالوا لا يجوز، والسبب في عدم الجواز هو أن هذا الحق، حق الخيار وحق الشفعة، لا ينتقل إلى الغير، وبالتالي إذا كان الحق لا ينتقل إلى الغير فكيف يصح أن يجعل ثمنا؟ نعم قلنا أنه يصح إسقاط هذا الحق بثمن، ولكن مسألة إسقاطه بثمن تختلف عن مسألة جعله ثمنا في بايع. يعني لا يصح أن يكون ثمنا، وإن جاز أخذ الثمن على إسقاطه. وسنبين أيضا الكلام في الكلام الآتي بعض الحيثيات المتعلقة بعدم صحة جعله ثمنا. ذكرنا أن صاحب الجواهر يرحمه الله قال يجوز أن يكون هذا الحق ثمنا في البيع، يعني حق الخيار الذي غير قابل للانتقال، حق الشفعة الذي غير قابل للانتقال، يجوز أن نجعل واحدا من هذين الحقين ثمنا في البيع. لماذا؟ صاحب الجواهر يعني لابد هنا أن نضع بين قوسين أن صاحب الجواهر لديه حس فقهي جميل جدا، وبمعنى آخر ما نطلق عليه شم الفقاهة، يعني هناك بعض الفقهاء لديهم ماذا؟ شم فقاهة، يعني كأنه ينظر إلى المسألة من وراء ستر رقيق، يرى حيثيات المسألة حتى وإن كانت خفية على بعض أهل التخصص. صاحب الجواهر يرحمه الله يعني من هذا النمط من الفقهاء، هو كذلك يقال السيد الحكيم يرحمه الله أيضا لديه هذا الحس الفقهي الجميل الذي يستطيع من خلاله يعني أن يأتي بدليل من خلاله تعرف العمق في المسألة. قال صاحب الجواهر عندنا يعني أدلة تدلل على صحة جعل هذا الحق اللي هو رقم 2 ثمنا في البيع. الدليل الأول أن الحقوق يجوز إجراء الصلح بها وعليها، يعني إذا كان لي حق كحق الخيار ممكن أن أجري صلحا بإسقاط هذا الحق، ولم يفصل الفقهاء في الحقوق بين الحق القابل للانتقال كحق التحجير الذي سيأتينا رقم 3 والحق غير القابل للانتقال اللي هو كحق الشفعة وحق الخيار. فإذا كان لا تفصيل يعني يجوز إجراء الصلح، والصلح مر علينا كلام عن المحقق الإيرواني أنه كالبيع، يعني يحقق انتقالين، يعني ممكن مثلا أن أأخذ منك شيئا وأصالحك على إعطائك شيء آخر، فالصلح قريب من هذا البيع، يعني فيه شيء من المبادلة المالية. فإذا كان يجوز الصلح على الحقوق أو بالحقوق التي هي غير قابلة للناقل، كذلك أيضا فليكن يسوغ ويجوز جعل هذا الحق ثمنا في البيع. وإن أشكل، يقول صاحب الجواهر، وإن أشكل بأنه لم ينتقل شيء، يعني إحنا المالية واضح بين الطرفين بين الثمن والمثمن فيها نقل وانتقال، حقيقة الصلح في هذا القسم الثاني هو إسقاط للحق، ولكن في البايع هناك نقل وانتقال، يعني المثمن ينتقل إلى المشتري والثمن ينتقل إلى البائع. وبما أن هذا الحق غير قابل للانتقال فكيف يصح أن يجعل ثمنا؟ صاحب الجواهر يرحمه الله يقول عندنا نظير لهذه المسألة، واقع في البيع، يعني هو إسقاط ولكن يصح إجراء البيع فيه، يعني ما يتحقق على رأي صاحب الجواهر نقل وانتقام. مثلا إذا أحد يطالبني بمئة من الحنطة في ذمتي، أنا مطلوب في ذمتي بمئة من الحنطة، ما أديته بل وأصبحت معسرا لا أستطيع أن أؤديه. قد يكون في بعض الأحيان الإنسان يصل إلى درجة من الإعسار بحيث لا يستطيع، فهل يجوز لي الدائن، أنا مدين لشخص، فهل يجوز له أن يبيعني هذا الحق الذي في ذمتي وأنا أشتريه منه مثلا بعشرة دنانير؟ يقول هو هكذا، بعتك المئة من الحنطة التي في ذمتك بعشرة دنانير. أقول أنا ماذا اشتريت وأدفع له هذا المبلغ الزهيد، عشرة دنانير أو حتى بدينار. طيب ما أثر هذا البيع في الحقيقة؟ الآن ترون لا أملك شيئا، وإنما أملك شيئا في الذمة هو مئة من الحنطة. ما أثر هذا البيع؟ أنا راح كمدين أدفع للدائن الذي اشترى حقه أو باع حقه علي، باع حقه علي أدفع له عشرة دنانير. ما هي النتيجة لهذا البيع؟ هو سقوط أو إسقاط هذا الدين، يعني ما تصبح ذمتي مشغولة بمئة من الحنطة، لأني بعد أن أدفع العشرة الدنانير راح يسقط الدين عن ذمتي، وبسقوط الدين عن ذمتي ما تحقق نقل وانتقال، لأنه ما في شيء. نعم هذا حصل، صاحب الدين حصل على عشرة دنانير، حصل شيء، بس أنا ماذا حصل، ماذا حصلت عليه هنا؟ فقط ما حصلت عليه أن الدين سقط من ذمتي، والحال أن ما في شيء حقيقي. فإذا كان بيع الدين نتيجته الإسقاط وهو معاملة بيع وشراء، فليكن أيضا الثمن بحق، وإن كان النتيجة المترتبة على هذا الحق هي الإسقاط، يعني سقوط أو إسقاط هذا الحق، ويكون هذا مثل بيع الدين. هذا كلام من؟ كلام الفقيه الذي قلنا عنده شم فقاهة ودقة، وهو صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية. طبعا الشيخ الأعظم لم يقبل هذا الكلام من صاحب الجواهر، يعني قال إن الحق مع أستاذ صاحب الجواهر اللي هو كاشف الغطاء الشيخ جعفر. الشيخ جعفر قال لا يجوز أن يجعل الحق غير القابل للنقل ثمنا في البيع، والشيخ الأعظم يقول ما قاله الأستاذ هو الصحيح، وإشكال صاحب الجواهر على أستاذه بأن الدين يجوز يجوز ماذا؟ بيعه في ذمة المدين اللي هو 100 من من الحنطة. وأثر هذه المعاملة سقوط الدين عن المدين، وهذا نظير سقوط الحق في الشفعة وسقوط حق الخيار. كلام من؟ كلام صاحب الجواب شيخ الأنصاري في رده على صاحب الجواهر يرحمه الله، يقول بين المسألتين فارق كبير جدا جوهري، يعني يقول إن بيع الدين يختلف حاله عن جعل الحق الذي لا ينتقل ثمنا، ذاك بيع الدين يجوز ولا إشكال فيه، أما جعل الدين ثمنا في البيع لا يجوز لوجود إشكال. خلني نشوف أولا، يعني إشكال الشيخ الأعظم يرحمه الله على صاحب الجواهر، يقول شوف بين بيع الدين وجعل الحق ثمنا فارق جوهري. ما هو هذا الفارق؟ يقول الدين هذا الذي باعه الدائن على المدين راح يملك المدين الدين قبل سقوطه عن ذمته، ونسمي هذا النمط من الملكية نسميه الملكية الآنية. يعني هو عندما يشتري الدين الذي في ذمته كأنه ملك الدين آنا ما، ثم بعد أن ملكه سقط عن ذمته. شلون ملكه ثم سقط عن ذمته؟ لأن قلنا إن وعاء الذمة له اعتبار عقلائه، العقلاء يرون أن 100 من من الحنطة في ذمة الشخص تختلف عن 100 من من التراب الذي لا قيمة له، وبالتالي فلو اشترى المدين ما في ذمته من دين ب10 دنانير، أولا ماذا يحصل؟ راح يملك 100 من من الحنطة ملكية آنية، وبعد ملكيته 100 من من الحنطة راح يسقط. يعني السقوط شنو؟ جاء مترتبا على الملكية الآنية. هذه كلام من؟ كلام الشيخ الأعظم الأنصاري يرحمه الله. بينما تعال إلى حق الخيار أو حق الشفعة، لو جعلنا الخيار ثمنا، يعني أنا الآن بعت الكتاب وجعلت لي الخيار لمدة شهر، ثم رأيت ماذا؟ جهازا عند هذا المشتري، فقلت أشتري منك الكتاب وثمنه ماذا؟ اسقاط حق الخيار، ثمنه حق الخيار في الحقيقة. هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ يقول الشيخ الأعظم هذا ما يجوز. ليش؟ لأن أولا حق الخيار لا ينتقل إلى غير صاحب الخيار، يعني كأن المسقط هو من له الخيار، فكيف أنقل الحق له كي هو يسقط هذا الحق، والحال أن هذا الحق غير قابل للنقل إلى الغير، هو من مختصاتي أنا صاحب الخيار. هذا هو رقم 1. رقم 2 يقول هذا الحق الذي هو غير قابل للنقل كما مر عندنا، هو لا مالية له، صح يجوز إسقاطه بثمن لكن ما له مالية حتى يصح أن يجعل ثمنا. رقم ثلاثة، لا نسلم لك يا صاحب الجواهر أن ثمن المبيع إذا جعلناه إسقاط الخيار يشبه مسألة شراء المدين للدين في ذمته، لا، بين المسألتين بون شاسع، لأن بيع الدين من الدائن، بيع الدين من الدائن، نحن نعرف أن هذه المئة من الحنطة مالك لها الدائن في ذمة المدين، وعندما باعها ذاك أيضا ملك المئة من الحنطة في وعاء الاعتبار آنما، ثم بعد ملكيته له آنما ولو لحظة تسقط، يسقط هذا الدين عن ذمته لأنه ما عنده شيء، هو ما يقدر يوفي. بس تعال إلى الحق، أصلا الحق ما غير قابل للانتقال، ذاك الملكية هي قابلة للانتقال أما هذا غير قابل للانتقال، فبين المقيس اللي هو كون الحق هو الثمن، الحق ثمن كالخيار، كحق الخيار وحق الشفعة، الخيار والشفعة، وبين المقيس عليه، المقيس عليه شنو؟ الدين في ذمة المدين الذي يملكه الدائن، يعني صاحب الملكية يجوز له أن يبيع الدين، بس هنا ما نقدر نجعل هذا الحق ثمنا لأن واحد كما قلنا غير قابل للانتقال. طيب إذا اتضح هذا يقول إذن إذا كان هناك فرق لأن ذاك قابل للانتقال، الدين في ذمة المدين قابل للانتقال، ويرى العقلاء أن وعاء الاعتبار في الذمة يعني ملكية حقيقية كملكية العين الخارجية، ولذلك مر علينا أن من أنواع الملك أو من أنماط الملك أو من ضروب الملك الكلي في المعين، وكذلك ماذا يعني الذمي، الشيء الذمي الذي في الذمة، بيع الذمي اللي مر علينا، بيع السلف، بيع السلم، فإذا هناك شيء في وعاء الاعتبار يصح أن نطلق عليه أنه يتحقق نقل وانتقال بما يوجد في وعاء الاعتبار، ولذلك هناك ملكية آنما لهذا الذي يسقط، بس هذا الحق بما أنه غير قابل للانتقال فما تحصل هذه الملكية اللي نسميها ملكية آنما، حتى يكون كلام صاحب الجواهر بأن ما نحن فيه من الحق الذي لا يقبل الانتقال يصح أن يكون ثمنا كبيع الدين، لأنه النتيجة والمآل واحد فيهما، في بيع الدين راح يسقط الدين، وفي جعل الحق ثمنا راح يسقط هذا الحق، ما في أكثر يعني. فالمسألة في جعل الحق ثمنا غايتها مآلها إلى سقوط الحق، كما أن بيع الدين مآله إلى سقوط الدين. يقول الشيخ الأنصاري صحيح المآل هو السقوط، لكن المسألة من الناحية الصناعية هناك يتحقق، يعني في بيع الدين تتحقق ملكية آنية للمشتري ثم يتحقق السقوط، هنا ما يتحقق شيء لأن ما راح ينتقل إلى البائع من الحق الذي ماذا غير قابل للانتقال، ما راح يتحقق له شيء. إن قلت يتحقق له شيء هو سقوط الدين، سقوط الحق، نقول هذا الحق نعم سقوطه بيد من؟ بيد صاحب الحق، وليس سقوطه بيد شنو؟ بيد من عليه الحق. من عليه الحق مو هو الذي يسقط الحق، لأن هذا الحق لا ينتقل إليه. كن نفهم هذا. طيب، هكذا يقول الشيخ الأعظم في مناقشته لصاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية، ثم يستدل الشيخ الأعظم بمسألة فلسفية، يقول شوفوا هذا دليل فلسفي، يقول من خلال بيع الدين اتضح لنا وجود مغايرة بين المالك والمملوك، يعني هذا الذي اشترى الدين اللي في ذمته اشترى الدين بأي شيء؟ هناك ثلاثة أشياء، هناك المشتري، وهناك الثمن 10 دنانير، وهناك الذمة اللي فيها 100 من من الفنطة، وقلنا هذه الذمة وعاء اعتباري. لكن تعال إلى المقام الذي نحن فيه، ما عندنا هذه الثلاثية، الأبعاد الثلاثة هذه غير موجودة. يعني لو جعلنا الثمن هو حق الخيار وهو غير قابل للناقل، ما عندنا شيء اسمه مسلط ومسلط عليه، مالك ومملوك، ولو بالملكية أنا ما في بيع الدين إحنا ما في، لأن الذي له السلطنة في حق الخيار هو شنو؟ البائع، ولا يستطيع أن ينقل هذا الحق إلى غيره. ولو سلمنا جدلا، شوفوا المسألة الفلسفية، لو سلمنا صحة نقل حق الخيار إلى ماذا؟ إلى المشتري، شو يصير المشتري؟ يلزم اتحاد شيئين، المسلط والمسلط عليه، لأن هذا المشتري أنا اللي السلطنة عليه كبائع أن أفسح هذه المعاملة. فشي يصير؟ يصير هو أنا مسلط على عمله بفسخه، يعني بفسخ هذا العقد، بجعله يعني بجعل هذا الحق ثمنا للبيع، وهو أصبح ماذا؟ مسلط عليه ومسلط، هو يقدر يفسخه، مسلط عليه، لأن الفسخ بيد ماذا؟ بيد البائع، هو مشتري ما له سلطنة. لكن بعد أن جعلت حق الخيار له أصبح ماذا؟ اتحاد المسلط والمسلط عليه. وهذا الاتحاد يرى الشيخ الأعظم يرحمه الله يرى أنه مستحيل بنظر العقل، هذا مو مثل الملكية نقول هذا ملك المشتري الدين الذي في ذمته أنا ما، هذا استحالة يقول الشيخ الأعظم أن يتحد المسلط والمسلط عليه حتى أنا ما يمكن أن يتحد. هذا كلام من؟ كلام الشيخ الأعظم. يقول وإذا استحال راح يتضح لنا أن ما أفاده صاحب الجواهر من قياس جعل حق الخيار ثمنا وإن كان مآله هو السقوط، سقوط الحق على الدين الذي في ذمة المدين بشراء المدين لما في ذمته الذي حقيقته هو سقوط الدين من ذمته، يقول بين الأمرين بون شاسع، لأن هذا هناك تعدد كما قلنا أطراف ثلاثة، عندنا مالك ومملوك وثمن، إحنا ما عندنا مسلط ومسلط عليه وشيء ماذا عليه السلطنة، ما عندنا هكذا يعني ها. واتحاد المسلط والمسلط عليه ولو أنا ما، يعني إذا كان هذا يؤدي إلى ماذا الجمع بين النقيضين، يعني أن يكون الشيء موجود ومعدوم في آن واحد، حتى مسألة التضاد في حقيقتها ترجع إلى التناقض كما مر عليكم في المنطقة. فلذلك يقول الشيخ الأعظم الكلام الذي أفاده صاحب الجواهر عندما يلتفت صاحب الجواهر إلى هذه الدقة التي نحن أوردناها راح يزول الإشكال الذي أتى به صاحب الجواهر يرحمه الله. وللكلام أيضا تتم ستأتينا، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.